أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فأفاضت من نورها، لا عفوا، قال: وإذا كان حال الموجودات الدنية الأرضية التي لذلك العالم هكذا، فما ظنك بحال موجوداتها الشريفة السماوية؟ وبالجملة كل ما في هذا العالم له صورة في الآخرة. جيد، هذه الأبحاث كما أشرنا بالأمس لا يوجد فيها بحث جديد، وإنما هي تقريبا خلاصة الأبحاث السابقة، لذا نحاول إن شاء الله تعالى أن نطبق هذه الأبحاث إلى أن نصل إلى عبارات الشيخ الأكبر محي الدين، لأنه توجد فيها مجموعة من المطالب الأساسية ومناقشة أيضا لصدر المتألهين لبعض هذه المطالب، فنقف عندها. المهم، قبل هذه العبارة في صفحة، في أول صفحة 268، قال: الماء والهواء والنار والشجر والجبال والأبنية والبيوت كلها موجودة في النشأة الأخرى بوجود ماذا؟ بوجود صوري نفساني بلا مادة وحركة وقوة استعدادية. خب، إذا كان الأمر في البيوت والماء والهواء هذا وضعها، إذا ما بالك بالنفوس في هذه النشأة؟ إذا كان ماء هذه النشأة تكون هناك لها صورة نفسانية، إذا النفس النباتية أيضا تكون لها صورة نفسانية، النفس الحيوانية أيضا تكون لها صورة نفسانية، النفس الإنسانية تكون لها صورة ماذا؟ نفسانية، ولكن بنحو أعلى وأشرف. فلذا قال: وإذا كان حال الموجودات الدنية الأرضية، يعني البيوت والماء والهواء، مراد من الدنية يعني الأخس، يعني الأخس الوجودي، وإذا كان حال الموجودات الدنية الأرضية التي لذلك العالم هكذا، إذا كان وجودها في الحشر بتلك الطريقة، إذن فما ظنك بحال موجوداتها الشريفة السماوية؟ فما مالك بوجوداتها النفسانية؟ ماذا سوف يكون حالها في النشأة الآخرة وفي الحشر الآخر؟ وبالجملة كل ما في هذا العالم من خسيس وشريف، من دني وغير دني، له في صورة في الآخرة. فإن قلت يوجد تفاوت، يقول نعم، نفس التفاوت الموجود هنا بين الجماد وبين النبات، بين النبات وبين الحيوان، بين الحيوان وبين الإنسان، نفس هذا التفاوت يوجد بين الوجودات الصورية للسماء والأرض والوجودات الصورية ماذا؟ للموجودات الشريفة، بل يكون أعلى وأشد وأوضح. والتفاوت بين سمائها وأرضها وحيواناتها وأشجارها وأحجارها ومياهها وغيرها على نسبة هذا التفاوت، يعني التفاوت بين تلك الوجودات الشريفة وبين هذه الأمور على نسبة هذا التفاوت الموجود في هذه النشأة، لأنها بواطن هذه الأمور، فيكون التفاوت فيها أشد وأكثر، كما قال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مرارا ذكرنا تطبيق الآيات القرآنية على مثل هذه المباحث، واقعا يحتاج إلى مؤونة على أن الكل هناك. الآن يأتي إلى النفوس، إلى هذه الموجودات الشريفة السماوية، على أن الكل حيوان بحياة ذاتية. الحياة هناك ما هي؟ حياة ذاتية. التفتوا جيدا، يقول كل الأشياء هناك حياتها ماذا؟ ذاتية، يعني الأرض والسماء، بخلافه في هذه النشأة فحياتها ماذا؟ عرضية. فقد ظهر وانكشف أن لهذه الصور الهيولية من العناصر وغيرها صور أخروية محسوسة هناك، مشهودة أيضا، ولكن بحواس غير هذه الحواس الظاهرية، بل بالحواس الباطنية، بحواس غير داثرة ولا فانية ولا متجزية، لأنها تلك الحواس، الحواس الباطنة، لأنها كلها في موضوع نفسي، كأنها قوة ماذا؟ واحدة. وهذه من خواص حواس الآخرة. في هذه النشأة الحواس الظاهرية نجد أن كل واحدة منها لها موضوعها الخاص ولها عملها ودائرة عملها الخاص. يعني أنت تستطيع أن تسمع بالأذن ولكن لا تستطيع أن ترى بالأذن، وتستطيع أن ترى بالعين ولكن لا تستطيع أن تسمع ماذا؟ بالأذن. أما هناك تستطيع أن تسمع بما ترى، وأن ترى ماذا؟ بما تسمع. لذا قال لأنها كلها في موضوع النفس، كأنها قوة واحدة، مع أنها متخالفة المدركات كثيرة الصور. وهذا من العجائب التي يختص بدركها أولي البصائر، وتلك بواطن هذه الدنياويات التي سترجع إليها بعد دثورها وانقطاع وجودها عن هذا العالم، محشورة إليها، إلى تلك البواطن، باقية هناك حية بحياتها النفسانية، لما مر من أنه لا صورة طبيعية إلا وله نفس وعاقل. قال الفيلسوف المعلم للمشائين فلان، وقال في الميمر العاشر: هذه العبارات تقدم في البحث السابق كاملا ما هو قريب منها، وهو أنه لكل وجود في هذه النشأة وجودات أخرى قبل هذه النشأة وبعد هذه النشأة، وهي أعلى وأشرف. أنا أتصور بعض الإخوة إن شاء الله هم يطالعونها، وما يحتاج أنه نقف عندها كثيرا، طالعوها، إذا بقيت عبارة تحتاج إلى توضيح نقف عندها. المهم عندنا هي عبارة من؟ هي عبارة الشيخ محي الدين العربي، صححوها، محي الدين مو الأعرابي، محي الدين العربي، في الباب السابع عشر، مو الرابع عشر، في الباب السابع عشر و300 من كتابه المسمى بالفتوحات المكية. هذا بهاي الطبعة اللي هي طبعة دار إحياء التراث العربي، يعني المجلد الثالث صفحة 66 و67. هناك في آخر صفحة 66 وصفحة 67، اللي عنوان الباب هذا، الباب السابع عشر و300 في معرفة منزلة الابتلاء وبركاته، وهو منزل الإمام الذي على يسار القطب. عجبت لدار قد بناها وسواها، إلى آخره. جيد. نص عبارته سنقرأها بعد ذلك، ولكن محي الدين في هذه العبارات يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، التفتوا جيدا، يريد أن يقول أن هناك أرواح متعددة في الموجودات، لا روح واحدة، روح ذاتية وحياة ذاتية موجودة في كل شيء، ولكن كل بحسبه. وهذا ما ينطبق على قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. يعبر عنها هذه روح أو حياة ماذا؟ ذاتية. سواء كنا في هذه النشأة، خلي ذهنك يمي، أنا دا أبين هذه النقاط حتى أنه عندما نأتي إلى مناقشة صدر المتألين يتضح أنه ماذا يريد أن يناقش من كلام الشيخ. سواء كنا في هذه النشأة أو كنا ماذا؟ في النشأة الأخرى. سواء وضعنا يدنا في هذه النشأة على الأجسام أو العناصر أو النبات أو الحيوان أو ماذا؟ أو الإنسان. مو أنه عندما نقول حياة يعني حية بحياة النفس، جسم الإنسان ليست حية بحياة النفس، نعم لها حياة بحياة النفس، وهذه ولكن هذه الحياة الثانية، وقبل هذه نفس هذا الجسم له حياة، ماذا؟ حياة ذاتية مرتبطة بنفس الجسم. نعم، وقد تضاف إليها ماذا؟ ها؟ حياة ثانية. هذه الحياة من أين جاءتها؟ جاءتها من النفس المدبرة لها، أفاضت عليها سنخا من الحياة، ويكون لها سنخ من الذكر وسنخ من التسبيح. فإذا فارقتها الروح يفارقها هذا السنخ من الحياة، مو أنه يفارقها ماذا؟ الحياة مطلقا. ما أدري واضح هذه النقطة؟ هسه أنا لا أريد أن أدخل في البحث النقلي، تعلمون بأنه أنا في بحث العصمة أشرت إلى هذه الروايات، وروايات ليست واحد واثنين عندنا أنه الإنسان له روح واحدة أو له أرواح متعددة، له أرواح ماذا؟ متعددة. هسه بعضها روح يمشي ويأكل، بعضها ينكح ويتزوج، بالإضافة إلى هذه الأرواح الأربعة ماذا؟ هي الروح الخامسة التي هي روح القدس. هسه هذه الأرواح بأي نحو؟ بمعنى أنه توجد وجودات متعددة، أو وجود واحد له قوى متعددة، أو أنه شؤون متعددة، حقيقة واحدة لها مراتب، ذاك بحث آخر الآن ما نريد ندخل فيه. والقرآن الكريم أيضا يشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح، يعني عندما ترجعون أنتم إلى القرآن تجدون في ذيل قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية المباركة المجلد 12 صفحة 341 هذه عبارته، في ذيل هذه الآية المباركة من سورة النحل، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، مو فلسوف نحيينه، لا الآن نحيينه، فلنحيينه حياة طيبة، هذه فيها النشأة، ولنجزينهم، هذه مرتبطة ماذا؟ بالنشأة اللاحقة. في ذيل هذه الآية المباركة وهي الآية 97 من سورة النحل، في ذيلها السيد الطباطبائي يقول هكذا، يقول وكما أن من العلم وهذا القدر، وهذا العلم والقدر، بل عفوا يقول فلنحيينه حياة طيبة، صفحة 341، الإحياء إلقاء الحياة في الشيء وإفاضتها عليه، فالجملة بلفظها دال على أن الله سبحانه يكرم المؤمن الذي يعمل صالحا بحياة جديدة غير ما يشاركه سائر الناس من الحياة العامة. إذن هناك حياة يشترك فيها ماذا؟ المؤمن مع غير المؤمن، الفاسق مع المؤمن، مع غير ماذا؟ مع المؤمن المتقي مع غير المتقي. ولكن وليس المراد به تغيير صفة الحياة فيه وتبديل الخبيثة من الطيبة مع إبقاء أصل الحياة، بل ماذا؟ بل المراد أنه يعطيه حياة بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الحياة السابقة. هذا المعنى بنحو دقيق الشيخ يريد أن يشير إليه في هذه النقطة، وهي أنه أينما تضع يدك في من حقيقة ومن وجود، سواء كان جسمانيا معدنيا عنصريا نباتيا، له في ذاته حياة وهي الحياة السارية، وقد تكون له حياة ماذا؟ إضافية. وإذا مات أو قتل تذهب هذه الحياة ماذا؟ الإضافية العرضية، لا أنه تسلب منه الحياة من رأس ومن أصل. هذه القاعدة التي يؤسس لها الشيخ في هذه العبارات. يعني شو النسبية مقصود؟ لا، ليش تعبير نسبية؟ شو وجد نسبية؟ لا، ذيك شدة وضعفة ما يعبر عنها نسبية، يقال هذه أضعف وذيك أقوى، لا، يريد أن يقول أن الحياة الموجودة في الآن بعد هذا البدن، هذا البدن الآن حي، فلهذا الآن بمجرد أن يوخذ يحس أو لا يحس، إذا فارقته الروح يبقى هذا الحساس أو لا يبقى هذا الحساس؟ لا يبقى. إذن هذه الحياة كانت عرضية لو ذاتية؟ عرضية كانت. يقول بالإضافة إلى هذه الحياة توجد حياة ذاتية، هذه شيء غير قابل للمفارقة وغير قابل للانفكاك أبدا. نعم ذيك الحياة الذاتية في هذه النشأة ضعيفة، في نشأة أخرى تكون ماذا؟ تكون في نشأة أخرى أقوى. ما أدري واضح النكتة؟ نكتة يريد أن يثبت أولا حياة سارية ذاتية في كل شيء، هذا أولا. يقول هذا لا ينافي أنه توجد عندنا ماذا؟ حياة أخرى، ولكن ذيك الحياة الأخرى ما هي؟ ها؟ هذه لا عرضية، لا لا في هالنشأة نتكلم. هذه الحياة قد تضاف إليها حياة أخرى، هذه الحياة حياة ماذا؟ حياة جديدة ولكنها ذاتية لعرضية. يقول لا عرضية هذه، بدليل أنها لم تكن ثم وجدت ثم بعد ذلك ماذا؟ تنفك. إذن زوال الحياة العرضية هل يلازم زوال الحياة الذاتية في الموجود أو لا يلازم؟ يقول لا ملازمة. واضح القاعدة التي يريد أن يؤسس لها؟ نعم هذه الحياة الذاتية الموجودة افترض في هذا المنضدة الآن في هذا الخشب، هذه توجد فيها حياة ذاتية، ويمكنها هذه الحياة الذاتية الموجودة في هذا الخشب، هذا الخشب أن يقع في صراط الإنسان أو في صراط النبات فتضاف إليه حياة ماذا؟ إما حياة نباتية، إما حياة حيوانية، إما حياة إنسانية، إذا وقع في صراط النبات أو الحيوان أو الإنسان. ولكن هذه الحياة الثانية حياة ما هي؟ عرضية، لم تكن ثم كانت ثم ماذا؟ ثم عدمت. فبزوال هذه الحياة العرضية تزول الحياة الذاتية أو لا تزول؟ ها؟ ها؟ لا تزول، بل هي تشتد. ما أدري واضح صار هذا؟ مناقشة صدر المتألهين في هالنقطة، يقول بأن هذه الحياة الذاتية التي تقولها ليست للجسم في هذه النشأة، بل للجسم في نشآته المثالية أو العقلية. واضح صارت أصل المناقشة وين يريد يناقش الشيخ الأكبر؟ يقول أنت تدعي أن الجسم في هذه النشأة له حياة ذاتية، أنا ما أقبل أن الجسم له حياة ذاتية، ولكن للجسم المادي في نشأة الغيبوبة وفي نشأة الحركة وفي نشأة عدم الاجتماع وعدم الحضور، وإنما نشأة الجسم ماذا؟ الذي له حضور، الذي له اجتماع، يعني وجود ماذا؟ يعني وجود المثالي أو وجود العقلي. حتى نرى لابد أن نقف وقعا نشوف بأنه صدر المتألهين سابقا ماذا قال، ينسجم مع مبانيه ما ينسجم مع مبانيه. المهم الآن في هذه النقطة قد نقرأ العبارات. أنا أقرأ العبارات من الكتاب المتن، يعني من الفتوحات، فأنتوا إذا وجدتم أخطاءك وخطأين ثلاثة صححوا. يقول كما قلنا في المجلد الثالث صفحة 66، اعلم فأن الحياة في جميع الأشياء حياتان. التفت جيدا. بلي إيه بلي في جميع الأشياء ملكو. قلت لكم صححوا بعد قلت لكم ده أقرأ المتن أنا بعد أقرأها. فاعلم أن الحياة في جميع الأشياء حياتان، حياة عن سبب وهي الحياة التي ذكرناها ونسبناها إلى الأرواح. ما أدري واضح ولا؟ يعني عندما تقول بأن هذا الجسم أو بدني حي، يقول تارة حياته تأتي من أين؟ ها؟ وصف بحال متعلق الموصوف، مو البدن حي وإنما حياة عرضت عليه بسبب ماذا؟ الروح المدبر، هذا سنخ من الحياة. وحياة أخرى ذاتية للأجسام كلها. التفت؟ مثال مثل من قبيل ماذا؟ قال كحياة الأرواح للأرواح، فإن الأرواح حية بحياة عارضة عليها لو بذاتها حية؟ لا بذاتها. يقول أيضا للأجسام حياة، هذه الحياة بذاتها لا بحياة عارضة عليها. غير أن يقول إذا كانت حياتها ذاتية، إذن لماذا نحن هذه الأرواح نرى آثارها ولكن تلك الأجسام لا نرى آثارها؟ يقول الجواب أن الأرواح إنما ترى آثارها لأنها وجودات مدبرة لغيرها فترى آثارها، أما الأجسام حية ولكن لأنها غير مدبرة لغيرها فترى آثارها أو لا ترى آثارها؟ لا ترى، غير أن حياة الأرواح يظهر لها أي للأرواح أثر في الأجسام المدبرة بانتشار ضوئها، ضوء تلك الأرواح في تلك الأجسام، وظهور قواها التي ذكرناها. وحياة الأجسام الذاتية ليست كذلك، تقول، ولأنه نحن عندما نقول أنها حياة ذاتية نريد أن نقول كل ماذا بحسبه، فإن حياة الروح ذاتية وحياة الجسم أيضا ذاتية، ولكن أين حياة الروح من حياة ماذا؟ الجسم. قال وحياة الأجسام الذاتية لها ليست كذلك، فإن الأجسام ما خلقت مدبرة بخلاف ماذا؟ بخلاف الأرواح. هاي بخلاف الأرواح ده أوضح العبارة، بخلاف الأرواح فإنها خلقت ماذا؟ خلقت مدبرة. فبحياتها الذاتية التي لا يجوز زوالها عنها، فبحياتها الذاتية التي لا يجوز زوالها عنها فإنها صفة نفسية لها، بها تسبح ربها دائما. ما أدري واضح ولا؟ هسه شوفوا أنت تعال إلى مباني صدر المتألهين وعباراته بعد ذلك تقرأها، شوف بأنه نص ماذا؟ نص هذه الحقائق التي يعبر، وهذه هي التي يعبرون عنها بالحياة ماذا؟ بالحياة السارية، أي الحياة السارية أو الوجود ماذا؟ الوجود المنبسط أو الحياة المنبسطة. على أي الأحوال قال بها تسبح ربها دائما، سواء كانت أرواحها فيها أو لم تكن. واضح ولا؟ يعني سواء كانت هذه الحياة العرضية معها أو لم تكن. نعم، إذا جاءتها الحياة العرضية يكون لها ماذا؟ ذكر وتسبيح إضافي غير التسبيح الذي مرتبط بالحياة الذاتية، سواء كانت أرواحها فيها أو لم تكن. وما تعطيها أرواحها، يعني وما تعطي الأرواح لهذه الأجسام إلا هيئة أخرى، ولكنها ماذا؟ عرضية في التسبيح بوجودها خاصة. وإذا فارقتها تلك الروح، يعني فارقت الأجسام تلك الروح، وإذا فارقتها فارقها ذلك الذكر الخاص، مو فارقها ماذا؟ مطلق الذكر. واضح صار؟ قال وهو الكلام المتعارف، ذاك الذكر الخاص ما هو؟ طبعا هذه العبارات ما نقلها بس أنا دائما أقولها من عبارات. قال وهو الكلام المتعارف بيننا، الذكر الخاص ما هو؟ يقول وهو الكلام المتعارف بيننا المحسوس تسبيحا كان أو غير تسبيح، فيدرك المكاشف. هسه المكاشف عندما يكاشف ماذا يدرك؟ يدرك هذه الحياة العرضية لو ذيك الحياة الذاتية؟ يقول لا، ذاك الحديث الحياة العرضية خو يدركها الجميع حتى بهذه الحواس الظاهرة، إنما الكشف يكون لتلك ماذا؟ لتلك الحياة الذاتية. يقول فيدرك المكاشف الحياة الذاتية التي في الأجسام كلها. جيد، نقطة. وإذا اتفق على أي جسم كان أمر يخرجه عن نظامه، مثل ماذا؟ مثل كسر آنية أو كسر حجر أو قطع شجر، ها؟ فهو ماذا؟ يقول فهو مثل قطع يد إنسان أو رجله. التفت جيدا، يقول هذه اليد كانت حية بحياتين، يا حياة، حياة عرضية وحياة ذاتية، فإذا قطعت تزول العرضية وإلا حياتها الذاتية باقية ماذا؟ على حالها. يقول في الأمور الجسمانية أيضا كذلك، في الأمور الجسمانية إذا كسر شيء كان لها نحو من الحياة، الآن عندما يكسر صحيح ذلك النحو من الحياة بعد ما موجود. قطع الشجر، التفت جيد، قطع الشجر مثال واضح، وهو أنه كانت له حياة نباتية، فإذا قطع الشجر ذهبت حياته العرضية التي هي الحياة النباتية، ولكن ذهب عنه أصل الحياة. يقول الجواب كلا. نعم، الكلام كانت له، أحسنتم، يريد أن يقول كانت هناك آثار مترتبة عليها، فإذا كسر الآن هذا كسره من قبيل المعادن يا إخوان. شوفوا، المعدن كانت له صورة معدنية، الآن أنت عندما تقطعه تكسره تجعله رمادا خرج عن صورته المعدنية، يعني هاي الحياة العرضية مالته، ولكن هذا معناه خرج عن حياته أصلا. يقول لا، توجد له حياة أخرى. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ يريد أن يبين أنه كل صورة لها درجة من درجات الحياة، فإذا ذهبت ذيك الصورة هذا ليس معناه ذهاب ماذا؟ كل درجات الحياة. نعم، أنتم من تراجعون الرواياتهم، هذا المعنى واضح جدا، بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتكئ عليها لها شيء، وعندما لا يتكئ عليها لها شيء آخر. على أي الأحوال، يقول بلي، أو قطع شجر فهو مثل قطع يد إنسان أو رجله، يزول عنه هذا يد الإنسان أو رجل، يزول عنه حياة الروح المدبر له، ويبقى عليه حياة الذاتية ماذا له، فإن لكل صورة في العالم، أي صورة كانت، التفتوا جيدا، ماذا يوجد؟ روح مدبرة وحياة ذاتية. اثنين أكو، أي صورة، حتى الصورة المعدنية، حتى الصورة الخشبية، حتى الصورة ماذا العنصرية، حتى الصورة ماذا الظاهرية، لها روح مدبرة ولها ماذا؟ وله حياة ذاتية. جيد، بزوال تلك الصورة، عفوا خلي ألقاها، وحياة ذاتية، تزول الروح بزوال تلك الصورة كالقتيل، هذا في الموت الاخترامي، فإنه إذا زالت الصورة اختراما يزول ماذا؟ يزول الروح، ولكن مطلق الروح يزول، لو الروح المرتبط بتلك الصورة الحياة الذاتية تبقى، هذا في الموت الاخترامي، تزول الروح بزوال تلك الصورة، طبعا الحياة ماذا؟ الحياة الذاتية باقية، الروح تزول كالقتيل، وتزول الصورة، التفت جيدا، وتزول الصورة بزوال ذلك الروح، هذا وين؟ في الموت الطبيعي كالميت، أتكم صورة إضافية كلمة، وتزول الصورة بزوال ذلك الروح كالميت الذي مات على فراشه ولم تضرب عنقه، أما والحياة الذاتية هسا إما زوالها اختراميا إما زوالها طبيعيا، الروح هذا لا ينافي بقاء الحياة الذاتية لكل جوهر فيه غير زائلة بتلك الحياة الذاتية التي أخذ الله بأبصار بعض الخلق عنها، بها تشهد الجلود يوم القيامة. أحسنتم، يقول أنت هذه الجلود عندما تشهد من خلال هذه الحياة العرضية، يقول لا، فلذا تجدون هذه الحياة العرضية يوم القيامة تعترض على الجلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم، هم من الطبيعي أنه هذه الحياة التي كانت في هذه الجلود إذا كانت حياة عرضية لا معنى لأن تكون شاهدة ماذا؟ على نفس الأرواح. يقول أن هذه الشهادة إنما جاءت من خلال ماذا؟ من خلال تلك الحياة الذاتية الموجودة في الجلود وفي الأعضاء. العبارات هواي جيدة حتى تعرفون شقد انطباقها مع الروايات الكثيرة الموجودة عندنا. يقول لكل جوهر، والحياة الذاتية لكل جوهر فيه غير زائلة، وبتلك الحياة الذاتية التي أخذ الله بأبصار بعض الخلق عنها، بها تشهد الجلود يوم القيامة على الناس والألسنة والأيدي والأرجل، وبها تنطق متى؟ ها ما يقول متى، هسه ما أدري أنا النسخة الأصلية مو بأيدينا مع الأسف، يقول وبها تنطق، يعني يوم القيامة عدنا، لأنه أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يقول لا مو النطق فقط هناك، نعم في الدنيا أيضا تنطق. يقول فخذ الرجل في آخر الزمان فتخبر صاحبها بما فعل أهله، وبها تنطق الشجرة في آخر الزمان إذا اختفى خلفها اليهود حين يطلبهم المسلمون للقتل، فتقول للمسلم إذا رأته يطلب اليهودي يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله. هاي الروايات سأرجعوا إليها أنتوا في في ظهور الإمام سلام الله عليه، شوفوا هذه الروايات وين موجودة على أي لحظة. فاقتله إلا شجرة الغرقد فإنها تستر اليهودي إذا لاذ بها، فلعنها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يقال إن الشجرة إنما رأفت إلى آخره. بحث هو يقيم عنده في هذا المجال، راجعوا. جيد، هذه عبارة محيي الدين. تعالوا معنا إلى من؟ إلى الشيخ، أقول إلى ملا صدر. أقول يجب أن يعلم أولا، محيي الدين ادعى ماذا؟ ادعى الكشف. قال ماذا عبارته؟ قال والمكاشف. هاي عبارته، ما هي العبارة؟ قال فيدرك المكاشف الحياة التي في الأجسام كلها، والشكل مقابلة كاملا في مقابله صدر المتألهين. يقول يجب أن يعلم أن الكشف والبرهان شاهدان على أن الجسم الذي حياته ذاتية ليس هذا الجسم الذي هو مادة مستحيلة كائنة فاسدة متبدلة الذات آنا فآنا. خب الآن عندنا شنو؟ كشف يقول حياة ذاتية، وكشف يقول ماذا؟ أكو حياة ذاتية أو لا توجد؟ لا توجد. يا كشف نصدق ملا؟ هذا اللي إن شاء الله في آخر التمهيد سوف يتضح بأنه أساسا الكشف أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ميزان، وإلا ليس الأمر إذا قضي فقط كشف. الآن كلاهما عارف، لا يشك فيهما محيي الدين وصدر المتألهين، ولكن هذا يدعي الكشف على أن الحياة ذاتية للأجسام الدنيوية، وصدر المتألهين يدعي الكشف على أن الحياة ماذا؟ ليست ذاتية للأجسام الدنيوية. أقول يجب أن يعلم أن الكشف والبرهان شاهدان على أن الجسم الذي حياته ذاتية ليس هذا الجسم الذي هو مادة مستحيلة كائنة فاسدة متبدلة الذات آنا فآنا، وقد أوضحنا ذلك بالبراهين القطعية والحجج السمعية الشرعية وباتفاق عظماء الفلاسفة وأئمة الحكمة. ماذا أوضحت وبينت؟ من أن هذه الأجسام، أي الأجسام؟ هذه الأجسام الدنيوية التي في أمكنة هذا العالم، أن هذه الأجسام التي في أمكنة هذا العالم سمائه، مو سماؤه، سمائه وأرضه وما بينهما كلها، ما هي؟ كلها حادثة داثرة متجددة الكون كائنة فاسدة في كل حين، إشارة للحركة الجوهرية بعد، في كل حين لا يبقى آنين. هذه صغرى القياس، التفت جيدا، وكبرى القياس، وكل ما كان كذلك، مو كل ما، وكل، هذه صغرى القياس، أن الأجسام الدنيوية حادثة داثرة زائلة لا حضور لها، لا اجتماع لها، بل هي أساسا قائمة على أساس الغيبة، لا يتحقق منها فرد إلا بعد زوال الفرد السابق وعدم وجود الفرد اللاحق. قال وكل ما كان كذلك كيف يكون حياته ذاتية؟ حياة التسبيح والنطق. لماذا؟ لأن التسبيح والنطق يقوم على أساس العلم، والعلم يقوم على أساس الحضور، والجسم بما هو داثر وزائل يمكن أن يكون له حضور أو لا يمكن؟ لا يمكن. ما أدري واضحة هذه المقدمات؟ إنما الجسم الذي حياته ذاتية هو جسم آخر أخروي، جسم آخر أخروي، لذلك الجسم وجود إدراكي غير مفتقر إلى مادة وموضوع، وذلك الجسم لا يحتاج إلى مدبر روحاني يدبره، ولا يحتاج إلى نفس تتعلق بذلك الجسم، وذلك الروح والنفس يخرج الجسم من القوة إلى الفعل وتفيده الحياة، لا يحتاج إليها جميعا. لماذا؟ لأنها عين الحياة وعين النفس، فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نفس أخرى. واضح الآن نقطة الخلاف بين الشيخ وبين صدر المتألهين؟ وقد قلنا مرارا الآن يبين لماذا أنه هذه الأجسام لا يمكنها أن تكون عين النطق وعين الحياة السارية. يقول وقد قلنا مرارا أن ذلك الجسم جسم إدراكي، يا جسم، جسم الآخرة، يعني الوجود المثالي أو الوجود العقلي، أن ذلك الجسم جسم إدراكي وصورة إدراكية، وكل صورة إدراكية وجودها في نفسها عين مدركيتها ماذا؟ بالفعل. فلا يفتقر ذلك الجسم، التفت جيدا يا جسم، الجسم الأخروي، فلا يفتقر إلى ما يجعلها تلك الصورة أو تلك الأجسام، فلا يفتقر إلى ما يجعلها مدركة بالفعل. لا تحتاج إلى تجريد في هذه النشأة لكي نفهم حقيقة ونعلم حقيقة، نحتاج إلى ماذا أن نفعل لها؟ أن نجردها من خصوصياتها المادية، نجعلها مجردة حتى ندركها، لأن الإدراك هو اتحاد العالمي بالمعلوم، وإذا كان العالم مجردا كيف يعقل أن يكون المعلوم ماذا؟ أمرا ماديا. يقول هناك لا تحتاج إلى تجريد، أما هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تجريد، فلا يمكن أن تكون الحياة سارية فيها. فلا يفتقر إلى ما يجعلها تلك الصورة الإدراكية، ما يجعلها مدركة بالفعل بعدما كانت مدركة بالقوة. مثل ماذا؟ كسائر الصور المادية، فإنها لكي تكون مدركة بالفعل تحتاج إلى أن تخرج ماذا؟ من كونها مدركة بالقوة، كسائر الصور المادية التي لا تصير محسوسة ولا تصير معقولة إلا بتجريد مجرد يجردها وينزعها عن المادة حتى تصير ماذا؟ محسوسة أو معقولة. الصور الأخروية أيضا تحتاج إلى تجريد حتى تصير محسوسة ومعقولة، أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. وقد علمت فيما سبقه إلى هنا اتضح بأنه ماديتها تمنع ماذا؟ أن تكون معقولة. يقول إذا صار منعتها أن تكون معقولة، ماديتها لا يمكن أن تجعل منها حاضرة. وقد علمت فيما سبق أن كل صورة محسوسة أو معقولة هي متحدة ماذا؟ بالجوهر الحاسي أو بالجوهر العاقل، بناء على اتحاد العاقلي والمعقول. ومن المستحيل أن يقع الاتحاد بين أمر مجرد وأمر ماذا؟ وأمر مادي. فإذن الأجسام الإدراكية التي هي الصور المحسوسة بالذات، هذه حياتها ذاتية نفسانية، ولكن لا كهذه الأجسام المادية الكائنة الفاسدة. فالذي أفاده هذا الشيخ ليس بظاهره صحيحا. وهذا هو الذي أيضا مشى عليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة صفحة 289 في الفصل 11 في المرحلة الثانية عشر، الحادي عشر من المرحلة الثانية عشرة، هذه عبارته هناك في جملة واحدة، التفتوا جيدا إليها. يقول: وقد تقدم أن ما سواه من الموجودات معاليل له منتهية إليه بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، قائمة الذات به قيام الرابط بالمستقل، حاضرة عنده. ماذا هذه المعاليل؟ بوجوداتها غير محجوبة عنه، فهي هذه المعاليل معلومة له في مرتبة وجودات المعلولات، هذا العلم الفعلي، ها، علما حضوريا. أما المجردات من هذه المعاليل فبأنفسها معلومة بعلم ماذا؟ حضوري. وأما المادية منها أيضا بذواتها حاضرة؟ قال: لا، فبصورها المجردة حاضرة. إذن الموجودات المادية معلومة لله سبحانه وتعالى بعلم حضوري أو غير معلومة؟ غير معلومة نص العبارة. وأما المادية فبصورها ماذا؟ المجردة. جيد، هذا المعنى بنحو دقيق أيضا أشار إليه في المجلد السابع عشر من الميزان صفحة 382، عند بحث هناك تحت عنوان بحث إجمالي فلسفي، حقق في مباحث العلم من الفلسفة أن العلم وهو حضور شيء لشيء يساوق الوجود المجرد. فإذا الوجود المادي بعد يمكن أن يكون معلوما أو لا يمكن، يساوق الوجود المجرد لكونه ما له من فعلية الكمال حاضرا عنده من غير قوة. فكل وجود مجرد يمكنه أن يوجد حاضرا أو يوجد له مجرد غيره، وما أمكن لمجرد بالإمكان العام فهو له ماذا؟ بالضرورة. فكل عالم فهو مجرد، وكذا كل معلوم فهو ماذا؟ فهو مجرد. وينعكسان بعكس النقيض إلى ماذا؟ إلى أن المادة وما تألف منها ليس بعالم ولا معلوم. وإذا لم تكن بعالم ولا معلوم بعد تكون مسبحة ذاكرة ناطقة أو لا تكون بعد؟ لا تكون. فالعلم يساوق الوجود المجرد، والوجودات المادية لا يتعلق بها علم ولا لها علم بشيء، لكن لها على كونها مادية متغيرة لا تستقر ثبوتا من غير تغير، فلها من هذه الجهة تجرد، والعلم سار فيها كما هو سار، ولكن يقول لا بوجودها المادي بل بوجودها ماذا؟ بوجودها الثابت. واضح صار؟ إذن هذه مناقشة صدر المتألهين للشيخ الأكبر وتأييد السيد الطباطبائي لهذا المعنى. هل ستتم الكلام؟ تأتي والحمد.